قال وكل إنسان، آية ثانية، وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصافك من جعلك حسيبا على نفسك. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلفه فشل، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا هو غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على إيش؟ على ما في كتابه. إذا نؤمن بالصحائف وأنه الناس يؤتون إما باليمين وإما بالشمال. وتأمل ما في سورة الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، يريه الناس مفتخرا به متحدثا بنعمة الله عليه. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه هو لم يطلع عليه. ويطلع عليه الناس أو لا؟ لا يطلع عليه الناس، لأنه خزي وعار والعياذ بالله. قال ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. بالموازين جمع ميزان، والموازين ذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالإفراد. فقال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. والجمع بينهما يسير جدا، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن بها، وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. ثم ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل أو يوزن العامل أو توزن الصحائف؟ كل هذا ورد، فورد ما يدل على أن الذي يوزن العامل، وذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفئه وكانت ساقاه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان مثل أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن العام. وربما يستدل له في قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن في الآية معنى آخر، وهو أن لا نقيم لهم وزنا يعني ليسوا عندنا بشيء ولا نعتبرهم شيئا. وأما أن الذي يوزن العمل ففيها هذه الآية التي ساقها المؤلف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. إذن الذي يوزن هو العمل. وقال رسول عليه الصلاة والسلام في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إنهما ثقيلتان في الميزان. فإذا كان ليوزن عمل فإن فيه إشكال، وهو أن العمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن، فكيف يكون؟ الجواب عن ذلك أنه قال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجساما، كما أنه تعالى يجعل الموت وهو معنى يجعله بصورة كبش وهو جسم، والله على كل شيء قدير قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مشهودة مرئية. أما القول الثالث فالذي يوزن هو صحائف الأعمال، وذلك في حديث صاحب البطاقة الذي تمد له سجلات عظيمة كثيرة فيها ذنوب، فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة، ويؤتى البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة بالنسبة لهذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. فهذا يدل على الذي يوزن إيش؟ الصحائف. فكيف الجمع؟ لأن هذه أخبار ليست أحكاما حتى نقول يمكن أن ينسخ بعضها ببعض، هذه أخبار. الجمع يقال أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لازم من ذلك ثقل الصحيح. أما بالنسبة للعامل أنه هو الذي يوزن، فربما نقول إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، وهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله، ليس العقل فيها تدخل. يقول فلا تظلم نفس من شيئا نفي في سياق النفي، فتعم أي شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرة. طيب ومن يعمل دون الذرة؟ نعم يرى، ما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هذه الآيات دليل على أن الميزان حسي، وهو كذلك. وقالت المعتزلة إنه ليس حسيا، وليس هناك كفتان، وإنما المراد بالميزان إقامة العدل. فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا، وجاء به السنة صريحة أيضا، بناء على إيش؟ بناء على أنهم يتلقون العقائد من عقولهم، وكل شيء استفادت عقولهم فإنهم ينكرونه. ولا شك أن هذا غلط، وأنه يستلزم لوازم باطلة كتكذيب خبر الله وخبر رسوله وتحريفهما إلى معاني بعيدة. إذن الميزان على ما نعتقد ميزان حسي له كفتان، توزن فيه الأعمال أو صحاب الأعمال أو العمال حسب ما جاء في النصوص. قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار. وذكر الوجوه لأنها أشد ما يكون متأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل على الأذل بالنسبة للإنسان. يقول ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا ينسى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين. نقول أما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا ينسى إلا مثلها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن أدنى ما يكون أن له عشرة أمثالها. وعلم من قوله تعالى من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفع، مثل أن يرتد الإنسان والعياذ بالله، فإنها لا تنفع الحسنات ولو فعلها في الدنيا، لأن الله قال من جاء، فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة. وكذلك أيضا من جاء بالسيئة، فالإنسان قد يعمل السيئة ثم إيش يتوب منها فلا يكون أتى بها. نقف على هذا انتهى الوقت. نعم.
بارك الله فيكم. ثلاث ملائكة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من حملة العرش؟
لا، ليس من حملة. إسرافيل ورد أنه من حملة العرش، وأما جبريل وميكائيل فلم يأذن. نعم. سيدنا
بعض العلماء في قوله تعالى ونفخ في الصور
فصعق
لأنه لفت نفخ الحال.
نعم.
لا فهمت كيف وجه
الشاهد. هم قالوا إنها نفخ الفزع، لأنه ذكر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ونفخ الصعق ونفخة البعث. لكن الآية التي في الزمر تدل على أنها نفختان فقط، وكذلك حديث أبي هريرة. نعم.
الاختلاف في هل الذي يوزن الأعمال والصحائف من الأعمال والنفس.
نعم.
لو قيل يا شيخ أن الذي يوزن كل هذه الأشياء.
نعم.
فهذا يصير
وربما، لكن بس مثل الصحيفة ما في هذا الكلام، إلا أن المكتوب في الصحيفة هو الذي رجع، وهذا لا ينافي وزن العمل لا شك فيه، لأنه قد يثقل العمل تثقل الصحيفة بثقل العمل. لكن الإشكال في مسألة العامل وكون يقول وزن العامل وعمله وصحيفة عمله فيه بعد. نعم. هذا كلام لا
نقول
ما هو ظاهر، لا، لأن الموازين تختلف باختلاف الموزون، فجمعها باختلاف الموزون. هناك فرائض ونوافل، وهناك فرائض يعني دعائم في الإسلام وفرائض دون ذلك. نعم. نعم. لا، فقد رد بأن صار مستحق للعذاب، وفي ناس يعذبون، لأن الله قال في القرآن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال على الكافرين غير يسير، فمفهومه على غيرهم يسير لا شك في هذا. ومن نوقش لو ناقشك الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمة واحدة من نعمه لهذا، بل لو ناقشك على شكر النعمة قال إن توفيقك للشكر نعمة يحتاج إلى شكر. ها؟ المناقشة معنى من نقش الشوكة، يعني تعمق في المراجعة وتعمق أيضا في المساءلة. نعم. وهو نعم أي وش فيه؟ نعم. الصلاة ما ذكرته، الصلاة لم تذكره، فلعل هذا الرجل إما أن يكون لازم إقراره بأنه لا إله إلا الله أن يصلي، وتكون الصحائف السجلات الكثيرة هذه فيها معاصي لكنها ليست كفرا، وإذا لم تذكر الصلاة تحمل هذه النصوص على العموم، وحديث الصلاة والصلاة نصوصها على الخصوص، ويكون من باب تخصيص العام. لا، حالة خاصة، لأن الصلاة ما ذكرت كلها. وكذلك أيضا الله يخرج من النار من لم يعمل خير الضر، ما قال من لم يصلي، نقول من لم يعمل خيرا إلا الصلاة.
وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة،
تعالى يخرج من النار أقوام من المؤمنين بغير الشفاعة ذلك فضله ورحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ونؤمن بالشفاعة العظمى. كلمة نؤمن ونقول يعني معشر أهل السنة والجماعة، لأن هذه عقيدة مبنية على ذلك. نؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة العظمى اسم تفضيل من العظمة، لأنها أعظم الشفاعات. نؤمن بها للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة العظمى اتفق عليها أهل السنة والخوارج والمعتزلة، كلهم يؤمنون بها. الشفاعة العظمى هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يشارك فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد، للرسول وحده. وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون ويعترفون للرسول بالفضل صلوات الله وسلامه عليه. يشفع عند الله تعالى بإذن الله ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون. يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، لا بناء ولا شجر ولا ثوب ولا شيء، مع الزحام الشديد العظيم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الكرب والهم ما لا يطيقون، فيطلبون شفيعا إلى الله عز وجل ينجيهم من هذا الموقف إلى أي شيء. يلهمون أن يذهبوا إلى آدم فيذهبون إليه ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة مع أنه تاب منه، لكن لما كان مقام الشفاعة مقاما عظيما لا بد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشروع إليه ما يثلب مقامه، اعتذر بأكله من الشجرة مع أنه تاب وحسنت حاله من بعد ذلك. لكن تعرفون أن الإنسان الذي قد عصى من يريد الشفاعة إليه سوف يكون في وجهه حياء وخجل، اعتذر بأكله من الشجرة، فيلهمون أن يذهبوا إلى نوح. طيب، قبل أن ننتقل إلى قصة نوح، اعتذاره بأكل من الشجرة يدل على أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره من أن قوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ورد عن ابن عباس وغيره أن حولا ما حملت أتاها الشيطان وقال له وقال له لها ولآدم: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، سمياه عبد الحارث الوالد وإلا فسيخرج مجد. وفي النهاية سمياه عبد الحارث. هذه القصة لا شك أنها مكتوبة 100%. كيف يأتي إليهما ليقبل كلامه ويقول: أنا صاحبكما إيش الذي أخرجتكما من الجنة؟ هل هذا كلام متوسل متضرع لقبول قوله، أو هذا مما يجب النفور من قوله؟ الثاني بلا شك. وأيضا لو كان آدم فعل ذلك وحاشاه منه لكان شركا، والشرك أعظم من الكبائر فضلا عن الصغائر. ولو كان كذلك لاحتج به آدم أكثر مما يحتاج من لأكله من الشجر. المهم أن هذه القصة مكتوبة، وأظن أن ذكرناها في شرح كتاب التوحيد، وذكرنا ثمانية أوجه أو قريبا منها يدل على بطلانها. طيب، أقول يأتون إلى آدم فيعتذر بأكله من الشجر، يهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح ويسألون أن يشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال ربي نبني من أهلي، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذرك أن تكون من الجاهلين. وفي رواية أنه اعتذر أنه دعا على قومه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يلهمون أن يأتوا إلى من؟ إلى إبراهيم، ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات. وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، لكنه تأول وورع، والتورية حقيقتها صدق وظاهرها الكذب، لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه وفى لكماله عليه الصلاة والسلام، رأى أن هذا يعني يوجب أن يخجل أن يشفع عند الله عز وجل. يلهمون أن يأتوا إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هذه النفس؟ القبط الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه، وكان موسى قويا، وكزه وقصة واحدة فقضى عليه، لأنه يعني قوي. طيب قوي، ويلهمون أن يذهبوا إلى عيسى. عيسى لا يعتذر بشيء، لكن يدل على من هو أفضل منه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول اذهبوا إلى محمد، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي وقع في إلهام الله لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، لأن أربعة منهم يعتذرون بشيء مما يوجب الخجل، وهم آدم، نوح، إبراهيم، موسى، والرابع لا يذكر خطيئة. الخامس لا يذكر خطيئة، ولكنه يعترف بأن في الساحة من هو أفضل منه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع إلى الله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، فيجيبه الله عز وجل ويقضي بين العباد. هذه الشفاعة تسمى عند العلماء إيش؟ الشفاعة العظمى، وهي لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ولم يختلف فيها أحد من أهل القبلة، كل أهل القبلة المبتدعة والسنة كلهم يؤمنون بها. قال ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. هذه بثلاث أسماء: الأنبياء والمؤمنين ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين، والثالث الملائكة. إذن هي عامة في من يشفع، في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنشد ذلك بعض الفضلاء في قوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيت واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. هذه تواتر في الحديث، لكن أنكرها طائفتان مبتدعتان وهما الخوارج والمعتزلة بناء على أصلهم الفاسد، حيث قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. انتبه، مع أنهم هم من أهل القبلة ينتسبون للإسلام، لكنهم أنكروا هذه الشفاعة بناء على أصل فاسد وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان مخلد في النار فالمخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة. واضح؟ ولهذا لو جاء الإنسان أن يخرج الله من النار من هو مخلد فيها كان معتديا في الدعاء عليه أن يتوب. لو قال اللهم أخرج أبا لهب من النار، اللهم أخرج أبا طالب من النار، قلنا أنت الآن أمات، عليك أن تتوب وتستغفر الله، لأن الله تعالى حكم عليهم بالخلود. طيب، هذا قسم عام للرسل وغير الرسل. ثم قال وبأن الله، يعني ونؤمن بأن الله يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. أقسام الشفاعة لا نتعرض له الآن لأنه لم يذكر في الأصل، لكنه معروف في الكتب المطولة. إذا نؤمن بإيش؟ الشفاعة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به، وبالشفاعة الصغرى له ولغيره وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. طيب، فإذا قال القائل ما تعرف الشفاعة؟ قلنا هي التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. التوسط للغير بإيش يعني؟ أين؟ إيش؟ بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، نأخذ مثال الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، جلب منفعة، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، دفع مضرة. طيب، قال ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، ويرده المؤمنون من أمتي من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك، يعني أبدا. الحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام موجود الآن، موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود، لكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهدهم ولا نرى. فالحوض موجود لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا إذا كان يوم القيامة. ماؤه أشد بياضا من اللبن، أشد بياض من اللبن، هل هناك شيء أشد بياض من اللبن؟ نعم، فيما نرى لا، لكن في يوم القيامة ماء حوض الرسول عليه الصلاة والسلام أشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره، وأحلى من العسل يدل على طيب مذاقه وطعمه، وأطيب من رائحة المسك يدل على طيب رائحته. أما سعته فقال طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه كان مستديرا، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ أن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحه، وعلى هذا فيكون حوضه مستديرا. وهذا هو الغالب ان الثياب مستديره، ثياب الابل عندما تورد عليها تكون مستديره، طوله شهر وعرضه شهر لسيد ايش. اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام طوله شهر وعرضه شهر وما اشبه ذلك، فالمراد سيد الابل، سيد الابل المحمله. في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما في الساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا مألوفا. آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة. الأحاديث الواردة في ذلك منها ما لفظه آنيته كنجوم السماء، ومنها ما لفظه آنيته عدد نجوم السماء. فنأخذ بأي لفظين؟ من أول كنجوم السماء ليشمل ذلك العدد والحسن. فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم، لكن في منظر الناس نجوم السماء حسنة، نجوم السماء مضيئة، نجوم السماء كثيرة. كنجوم السماء حسنا وكثرة. طيب من أين يستمد هذا الحوض؟ يستمد من الكوثر، وهو النهر العظيم الكثير الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينطلق منه ميزابان يصبان في هذا الحوض. سبحان الله، يعني أهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم يذوقونها قبل دخولها بواسطة هذا الحوض، لأن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة. من يرده؟ قال يرده المؤمنون من أمتي، من أمتي خاصة. وهل لبقية الأنبياء أحواض؟ ورد في الترمذي أن لهم أحواضا، لكل نبي حوض، لكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمته أكثر الأمم، هم ثلثا أهل الجنة أي 80 في 120، فهم أكثر الناس، فحوضهم أعظم الحياض وأوسعها وأكبرها. يردهم المؤمنون من أمتي، ووروده وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرع، انتبه، جزاء وفاق. من كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا وينقاد للشرع ويطبقه ما استطاع، فسيكون وروده لهذا الحوض سهلا ميسرا، والعكس بالعكس. من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة، ومن المعلوم أيضا ولا في الجنة. إذا نؤمن بهذا الحوض. السؤال، هل هو حسي أو معنوي؟ حسي لا شك، له آنية، لمائه طعم وشم. طيب، ونؤمن كذلك بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبر، ثم كمال الريح، ثم كمال الطير وشد الرجال. نعم، لا الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف، وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ
من أمرت به، فمخدوش الناجي ومكردس في النار، نسأل الله العافية. كيف مخدوش بالخاء؟ كيف مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش الناجي ومكردس. لا لا، مكردس المرأة، مكردس. طيب، يقول نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم، يعني فوق ظهرها. وهذا الصراط اختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهره أي طريق يمر الناس به بدليل أن على حافتيه كلاليب وأنه كشوك السعدان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه دحض ومزلة، وكل هذا يدل على أنه يعني طريق حسي واضح، أو أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه على هذا الطريق الذي هو كالشعر أدق من الشعر. في هذا خلاف بين علماء السنة، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، وليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين. فمعتقدون في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بهذا الصراط يمر الناس فيها على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم في الدنيا. المسارع في الخيرات يكون سريعا فيه، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. يقول فيمر أولهم كالبر، وأسرع ما يكون وانظر هو البر فيما نشاهد، ثم كممر الريح، كمر الريح أي مرورها. ولا شك أن الريح في ذلك الوقت أسرع ما يكون تصورا، لكن في الوقت الحاضر وجد ما هو سلمان، ما هو أسرع. طيب، ثم كمر الطير وشد الرجال، يعني وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، صلوات الله وسلامه عليه، قائم عليه. هل هو في أسفل أو في أعلاه؟ الله أعلم. المهم أنه قائم عليه، يدعو الله يقول يا رب سلم يا رب سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط تحت زلة خطر عظيم. ما الذي تحتك لو سقطت؟ النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ليس الأمر بالهين، ولهذا خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف يزحف زحفا ما لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله إيش؟ لا 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 يحمله على أن يقوم. وعلى حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به. الكلاليب معهود فوق الصراط، كلاليب تؤمر أن تأخذ فلان حين مروره تركيه في النار. ولهذا قال فمخدوش ناجل، مخدوش منين؟ من هذه الكلاليب، ومكردس في النار، أعوذ بالله من ذلك. ثم المكردس في النار إنما هو من عصارة المؤمنين، لا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على هذا الصراط أصلا ولا يمتحنون به، لأن مأواهم النار، تعرض يؤتى بها مع تجرب 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك قبل الصراط، ويذهب أهل النار إلى النار والعياذ بالله. أما العصاة فهم الذين يمرون، العصاة وغير العصاة من المؤمنين يمرون بهذا الصراط. المكربس في النار لا يخلد فيها، لا يخلد فيها. ثم هل يلقى في النار التي هي النار نار الكافرين أو في نار أخرى؟ في هذا قولان للسلف، منهم من قال إنه يكردس في نار جهنم التي نار الكافرين، لكن أعضاء الصدور لا تأكلها النار، حرم الله على النار أن تأكل أعضاء الصدور، يعني إيش؟ الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. لكن بعض العلماء يقول هي نار ليست كالنار الأم، وهي نار هي التي تفنى، وأما النار التي هي النار الأم فلا تفنى. وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط، لا نار الكافرين. نار الكافرين لا تفنى، وأشد عذابا من هذه النار وأشد حرارة. هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أن هؤلاء الذين يكردسون في النار عند مرورهم أصغر يكردسون في نار جهنم، ولكن الله على كل شيء قدير. يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء بردا وسلاما، ولهؤلاء شديد الحرارة. إنما نحن نؤمن بأن هذا الصراط على جهنم، وأن الناس يعبرون عليه، وأن منهم من يكردس ويلقى في النار. وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، لكن من الجائز أن تكون سلاما وبردا على غير الكافرين، والله على كل شيء قدير. والله أعلم. نعم.
قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، هل هنا شفاء هو معنى الصراط هذه الآية؟
هذا فيه قولان ذكرهما ابن كثير وغيره من المفسرين، قيل انها المراد بالورود المرور على الصراط، وقيل المراد بالورود انهم يلقون فيها كل احد في النار، لكن المؤمن لا تضر، والاول اقرب. نعم. نعم.
وأشكل عليه هذا في كون هذا حصل في الدنيا، وأن الله تعالى أكرم به نبيه جزاء لأن أبي طالب على إحسانه، فكيف يكون الشفاعة الخاصة له يوم الدين؟
نعم. الشفاعة التي كانت التي لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولم ترد، قبل التخفيف فيها فقط، ولهذا كان عليه كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهوانهم عذابا، لكن يرى أنه أشد من أجل أن يقوى حزنه والعياذ بالله. فهذه شفاعة مقبولة من وجه غير مقبولة من وجه، لكن يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا هذا ما نفعته أن نفعته، نفعته في تخفيف العذاب عنه. ثم هذا الرجل ليست شفاعته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه دافع عن الإسلام وانتبع الإسلام به، ومن رأى أو من قرأ السيرة حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ما حصل من أبي طالب من المجاهدة العظيمة والدفاع من الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى حكم عدل لا يضيع من دافع عن دينه حتى يسر له محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع له. لا هي شفاعة، الدعاء شفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الدعاء شفاعة. نعم. ثابت يا سلمان. نعم.
شيخ
رحمة
الله، الإشكالية في حديث شفاعة الأمة من النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي إلى العرش ويسجد ثم يأذن أو يقول رب أمتي أمتي.
نعم.
لأن قررنا بأن هذه الشفاعة تكون لجميع الأمة.
نعم. يعني هذه إما أن يكون هذا من باب التخصيص لفضل الأمة، وإلا فهي عامة كما جاء في الأحاديث الأخرى. نعم.
ذكر بعض العلماء أن قول الله تعالى: وعسى يبعثك ربك مقاما محمودا ومقام محمود والجلوس على العرش مع الله عز وجل.
هذا غير صحيح. المقام المحمود جلوسه مع الله مع الله على العرش هذا غير صحيح، وهذا لا يثبت لأحد سوى رب العالمين. نعم. نعم. المراد بذلك أهل الردة، أهل الردة الذين ارتدوا من في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا، هذا المراد. الرافضة يقول هذا أبو بكر عمر لأنهم أحدثوا بعده حيث اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، فيقال قاتلكم الله، ما الذي أحدث بعده؟ ما أحدث في أمتي إلا خير. نعم. نعم.
في حال الاستضعاف، يعني هذا في حال الاستضعاف. قال إن موسى كان مستضعفا.
لا، هو قتل كافر في حال عدم قتله. نعم صحيح، يعني قاتل الكافر اللي بينه وبينه عهد أو أمان أو ذمة يحرم قتله، لكن الذي ليس بينه وبينه عهد ولا أمان ولا ذمة وهو حرب لنا، لو تمكن منا لقاتلنا. يعني القاتل الكافر اللي بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة يحرم قتله، لكن الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان ولا ذمة وهو حرب لنا لو تمكن منا لقاتلنا فإننا نقتله إذا تمكن منه. نعم. نعم.
قال قيل ارجعوا وراءهم.
له باب هذا في عرصات القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك إيش؟ والله آذان اثنتين بس. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النهار ذلك إلى أن قال يوم يقول المنافقون، هذا في عرصات القيامة، ولهذا قال ضرب بينهم بسور والصراط ما فيها أسوار. نعم.
أي
نعم، هذه ما ذكر في الأصل.
وهي في أشياء أيضا ما ذكرت. نذكرنا أهم شيء الشفاعة العظمى والشفاعة التي أنكرها المعتزلة والخوارج. ارفع درجته في المهديين في قصة أبي سلمة، هذا الشفاء شفاء له في أن يرفع له درجة. انتهى الوقت.
اللهم
صل على محمد. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من عذاب والمكان ما لا يحكم على ذلك. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن يستغيثوا يغاث بماء كالمهر يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهما ممدودتان الآن ولن تكملا أبدا الآبدين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقدم وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الشفاعة، وسبق الكلام على بعضها، وبينا أن من الشفاعة ما ينكره أهل البدع، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. أنكر هذا المعتزلة والخوارج، لأن كلتا الطائفتين تقول إن فاعل الكبيرة مخلد بالنار لا تنبع فيه الشفاعة، وسبق الرد عليهم وبيان أن أحاديث الشفاعة ثابتة بإيش؟ بالتواتر والحمد لله. وقال ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم كيف؟ قبله ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. هذا كلام عام، كل ما جاء في الكتاب والسنة، والمراد بالسنة هنا السنة الصحيحة، وذلك لأنه وردت أحاديث ضعيفة كثيرة فيما يتعلق بأهوال الآخرة، لكن كلما تكلمنا عن دليل من الكتاب والسنة فالمراد بذلك السنة الصحيحة التي هي حجة. من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. وقد قال الله تعالى مجملا أهواله: يوم يجعل الولدان شيبا. نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبر الصراط وقفوا على منطرف بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخل الجنة على أحسن وجه. وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة، أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبواب على طول، إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليهم. أهل الجنة لا، يدخلوها على أشفاق، يدخلونها على أشفاق، إذا جاءوها وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى شفاعة. من يشفع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أدري هل إن الناس في ذلك الوقت يذهبون فورا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم عرفوا أن غيرهم من أولياء الله لا يستطيع أن يشفع، أو أن الرسول يشفع بدون سؤال، الله أعلم، ما أدري، ما بلغني في ذلك. المهم أن الرسول يشفع أن تفتح أبواب الجنة لأهلها، غيره إيش؟ لا يشفع، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا شفع وفتحت الأبواب ما احتجنا إلى الشفاعة، انتهى كل شيء. دخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشفاعة خاصة له، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به وهي شفاعته في كافر. الكافر لا يمكن أن يشفع فيه، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والكافر غير مرتضى عند الله، إلا كافرا واحدا استأذن الرسول ربه ويشفع له فأذن له، وهو أبو طالب. أبو طالب أذن الله لنبيه يشفع له لا لأنه عم الرسول، فأبو الرسول عليه الصلاة والسلام أدنى من عمه ومع ذلك لم يشفع له. أم الرسول والأم أحق الناس بالصحبة بحسن الصحبة، لم يأذن الله لرسوله أن يستغفر لها وهي أم، والاستغفار شفاعة. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه ولكن الله لم يأذن له، لأن الله لا يغفر لعدوه إطلاقا، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. يزور قبرها اعتبارا وحنانا طبيعيا لا دينيا، ولكنه لم يدع لها بالمغفرة ولا بالرحمة ولا شفع لها، مع أن صلتها به أقوى من صلة أبي طالب، وصلة الرسول أبي الرسول بالرسول أقوى من صلة عمه به، كذا أحمد ولم زمان. طيب، لكن الله أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأبي طالب، لأن أبا طالب حصل منه سعي مشكور في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، دافع عنه وناضل عنه وعاد قريشا من أجله، وقال والله لا نسلمه لكم، فشكر الله عز وجل هذا الصنيع فأذن لرسوله أن يشفع فيه فشفع، شفع له، لكن ماذا؟ كان في ضحضاح من النار، عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا، ما يرى أن غيره مثله ولا أن غيره أهوى منه، لأنه لو رأى أن غيره مثله لهان عليه الأمر، أليس كذلك؟ لأن الإنسان إذا شاركه غيره في المأساة أو صار أعظم منه إيش؟ خفت عليه وهان عليه. ولهذا يقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لا ينفع ولا يتسلى بعضكم ببعض. وقالت الخنسة ترثي أخاها صخرا ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبقون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسف. واقف جماعة، أبو طالب أهون أهل النار عذابا مع هذا العذاب العظيم والعياذ بالله، نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعلى ما في جسده، فما بالك بما دونه مما قرب من النعلين اللذين من النار أشد وأشد، وإنه ليرى أنه إيش؟ أشد أهل النار عذابا. أفهمتم؟ هذه الشفاعة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يشفع بأي إنسان كافر مهما كان، حتى لو فرضنا أن كافرا من الناس دافع عن الإسلام اليوم وصار مع المسلمين على أعدائه، ما لا أحد يشفع له، لأن هذه خاصة في خاص، خاصة في خاص لخاص، خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، لخاص أبي طالب، حتى الرسول ما يشفع لأحد غير أبي طالب، في خاص وهو أبو طالب، ما يمكن أن يشفع لأحد ولو دافع عن الإسلام أعظم مدافعة إلا هذا الرجل. طيب، يقول ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. نؤمن بالجنة وهي الدار التي أعدها الله للمؤمنين المتقين، أعدها الله فهي الآن موجودة، قال الله تعالى أعدت للمتقين، أعدت أي هيئة الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام دخلها ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع فيها خشخشة بلال رضي الله عنه، ورأى فيها من النعيم ما رأى، فهي موجودة الآن، أعدها الله للمؤمنين المتقين. للمؤمنين هذا ما يتعلق بالقلوب، المتقين ما يتعلق بالجوارح، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما رؤي في الدنيا مثل نعيم الآخر، ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب، تحيتهم فيها سلام، ليس فيها لغو ولا تأثيم، إلا قيل سلام سلام. ما أحسن مثل هذا النعيم، ولا خطر على قلب بشر. الله ما يمكن يخطر على قلبي هذا النعيم أبدا. كل ما نرى من النعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسى إلا إذا نسبت الذرة للشمس، لا ينسب بالنسبة ليش؟ لنعيم الآخر، لا يمكن أن ينسب إليه. لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس، نفس النكرة في سياق النفي، أي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين أقر الله أعيننا وأعينكم بذلك. لا يمكن أبدا أن تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء عظيم في عمل يسير. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي النار، هذه هي الجنة. ولا ينبغي أن نقول الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه بأغصان الأشجار، هذا لا ينبغي أن نقول، لأنك لو قلته لهانت هان النعيم. هذا بس هذه الجنة أطلع البستان الآن ما شاء الله فيه كل شيء، هذا غلط. حتى لو فرض أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها، لكن جنة الآخرة ليست كذلك، أعظم وأعظم بكثير. وإذا شئتم البسط فارجعوا إلى ما أولف في هذا. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا، أضف إليها تمام 70. ترى نار الدنيا كلها، ما هي نار الحطب أو نار الغاز أو نار الغاز، كل نار الدنيا على أعظم ما فيها هذه فضلت عليها 69 جزءا. من يتصور هذه النار؟ يتصور العافية. نعم، يقول: فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا نضجت وصارت لا تحس بالنار بدلت بجلود أخرى جديدة في الحال ليذوقوا العذاب. كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأقبلوا على شاطئ السلامة أعيدوا فيها. وصار هذا أعظم في العذاب أو لا؟ كيف أقول يا جماعة؟ لأنهم لو بقوا مستقرين أي سوء وانتهى الأمر، لكن إذا أعدوا حتى يقول خرجنا خرجنا ثم أعيدوا وأركسوا فيها صار هذا أعظم والعياذ بالله أعظم. وهكذا أبد العابدين. واستمع إلى القرآن الكريم في آية في بعض المواضع: إنا أعتدنا للظالمين نارا، أي الظلمات؟ ظلمة الكفر، لقول الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لا مطلق الظلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو عبارة عن ما يكون عند مدخل الباب، يعني معناه أن العذاب محيط بهم من كل جانب، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عباده فاتقوه. يقول: وإن يستغيثوا، إن يستغيثوا، ولا بد أن يستغيثوا لأنهم يجدون من العطش ما لا يخطر على البال. وإذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل جردي الزيت الذي يكون فوقه من أوساخه، يعني أنه كريه المنظر وكريه الرائحة، كالمهل يشوي الوجوه قبل أن يصل إلى, 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 إلى الفم. بمجرد ما يقربه هذا الظالم إلى وجهه يشوي الوجوه، يتساقط الوجه والعياذ بالله شيئا. إذا سقوا ماء حميما فإيش؟ فقطع أمعاءه، الوجوه تساقط من لأنها شواهد، الأمعاء تتقطع. ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشربون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم، يسفر به ما في بطونهم والجلود. سبحان الله، هناك سقوا ماء حميما فقطع معه لأنه دخل إلى، هنا يصب من فوق الرؤوس ولكنه لا يقطع الأمعاء ولكنه يسهرها، يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد، أعاذنا الله وإياكم منه. يقول: بئس الشراب وساءت مرتفقة. صدق الله، إنه بئس الشراب. وقال: وهما موجودتان الآن، يؤخذ من قوله تعالى: أعدت المتقين، وفي النار أعدت للكافرين. ومن السنة الظاهرة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دليل ذلك: ومن يؤمن، نعم، ولن تفنيا أبد الآبدين. قال دليل ذلك: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذا الشاهد فيه قوله أبدا، وهذا صريح في التعبير. وقال في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الشاهد قوله أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتنا، ولكن التمني رأس مال المفاليس. هذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن فلا. إذا انتقل الإنسان من الدنيا، وعند انتقال من الدنيا لا ينفع الندم. فرعون حين أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وانظر الذل والعار والخزي على هذا الخبيث الذي كان متكبرا على بني إسرائيل، كيف صرح الآن بأنه متبع له بقوله: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لم يقل آمنت بالله ولا برب العالمين رب موسى وهارون كما قالوا السحرة، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فكأنه الآن يقول: أنا تبع له، فأذل في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. لكنه لم ينفع. هؤلاء يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن لا يمكن. ويقول أيضا إذا وقف على النار: يا ليتنا نرد إيش ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، يقول عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وتأبيد النار كتأبيد الجنة سواء. يجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا بأن النار مؤبدة، ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك، بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ. فإن كان مبنيا على عقيدة وأساس وقاعدة كما يقوله من يقول بأنها بمنع تسلسل الحوادث كالجهمية وغيرهم فهو ضال، ومن قالها عن حسن القصد ونحن نعلم أنه حسن القصد فهو مخطئ. ولنا أن نصفه بأنه ضال، لأن كل من خالف الحق فهو ضال، لا في العقيدة ولا في غيره. ولهذا لما قيل لابن عباس في قصة أبي موسى الأشعري حين أفتى في إيش؟ في مسألة فرضية، قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة مع موسى: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأن أبا موسى قال للسائل: وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فعلى كل حال، من خالف في هذا، أعني في أبدية النار، فإن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو لا شك أنه ضال ومبتدع، ومن كان عن حسن نية واجتهاد فهو مخطئ. نعم، سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره. نحن لا يهمنا الرجال، يهمنا الحق الذي جاء به، الذي قال به الرجال. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. نقف على هذا لأنها أعلن الساعة. نعم. نعم، ما في إشكال. نعم، هو لما قال ما دامت السماوات والأرض، يفهم الفاهم أنهم خالدون فيها مدة دوام السماوات والأرض فقط، وبعد ذلك تفنى أو يخرجون منها. فقال عطاء غير مجدود، فقوله إلا ما شاء ربك أي من الزمن، من الزمن. وهذا التوجيه لا إشكال فيه أبدا ولا يرجع. بس يبقى عندنا في أهل النار قال خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. أيضا لا إشكال فيه، لأن الجنة فضل، فقال فيها عطاء غير مجنون، والنار عدل، فقال إن ربك فعال لما يريد، يعني كان يقول لا اعتراض، لأن الله يفعل ما يريد. نعم. بالنسبة لإيش؟
وصف الجنة.
نعم.
ونعيمها.
نعم.
يوجد بعض الناس وخاصة بعض الشباب من يكثرون في قراءة ما يتعلق بأوصاف شعور العين.
نعم.
خاصة ما ذكره الإمام القيم في نونيته والدقائق، مما قد يثير شهوتهم، ولكن مع ذلك إذا نصحوا يقولون نحن نتصدر بهذا، فهل هذا له وجه أم أنهم ينصحهم بالابتعاد عن هذا حتى؟
والله يا أخي ما أراها. لماذا أيضا لا يكون النار وعيد؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعيد الآن. لماذا؟ لأن غالب الناس قد فتنته الدنيا فيحتاج إلى كافر. الناس ليسوا مقبلين الآن حتى نذكر لهم الأشياء التي تحثهم على التقدم. الناس الآن مجبرين إلا من شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر، الترغيب والترهيب، نرى في الوقت الحاضر أن يقدم إيش؟ الترهيب. على أني أنا لا أوافق على هذا، لكن أقول إذا كان وله، والذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وإيش؟ وترهيب. أما ذكر ما ذكر المقيم رحمه الله في وصف العين وتشبيه ما شبه، وقال وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، هذه ما يعني ما ينبغي أن تقال عند خصوصا عند الشباب. نعم.
بارك الله فيكم. بعض أهل ما رأيك في قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك أي مدة دوامهم قبل دخولها؟
ما هو ظاهر، يعني تأملت الأقوال أحسن ما لا ولا تنهي إليه وما ذكرته. نعم. ايش متى ايش اي يعني معناها انه لما قال ما دامت السماوات والارض، قد يفهم الانسان انهم خالدون فيها في مقدار هذه المده، فقال عز وجل عطاء غير مسموح. ثم ان رب الفعل المريد ايضا دفعا لما يظن الظان ان هذا فيه شيء من الظلم او نحو ذلك، فقال ان ربك فعال لما يظن. نعم. ايش اي هذه وش المشكلة حتى نشوف الواقع بين الواقع خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، الا ما شاء ربك. يعني ليش الاستثناء هذا جاء؟ نقول جاء لأن الإنسان قد يفهم من قوله ما خالدنا فيها مدة دوام السماء، لأن ما دام السماء والأرض ما مصدرية ظرفية، وتقدير الكلام مدة دوام السماء والأرض، مدة دوام السماء والأرض لنفرض أنها 100,000 مليون سنة مثلا. إذا جاءت الآية هكذا ما دامت السماء والأرض أي مدة دوام السماء والأرض، يفهم منها الإنسان أنه خالدنا فيها مثلا كم؟ 100,000 مليون. احنا قدرنا هذا، وبعد ذلك تنتهي اما باخراجهم او بفنائهم. رب فلما قال الا ما شاء ربك، يعني الا مده زائده على ذلك شاء هو. واضح؟ هذا اقرب الاشياء، لان هذا تحدث عن المستقبل مهم عن الماضي. يعني بعض الناس قال الا ما شاء ربك، أي أن مدة دوامهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن. نقول هذا لا، غير صحيح، لأنه يتحدث عن شيء مستقبل لا عن شيء ماضي. خلاص انت عساك تفهم. يا عبد الحميد، اسمك عبد الحميد أحمد، إن شاء الله فاهم. أي أنا من رأيي أنك إذا كان ما تفهم إلا يعني لو تقرب مع أخوان القريبين بعد اليوم ربما يكون أشد فهم إن شاء الله. كل الإنسان اللي عنده صعوبة فهم أقترح عليه أن يتقدم، أقترح أن يتقدم، والذي عنده فهم جيد بالعكس. نعم، لا لا إن شاء الله يحصل لشيء من هذا. لما ذكر مالك رحمه الله عن الوصول إلى السنة والجماعة الإيمان بأن الجنة والنار حق وأنهما موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا، وذكر الأدلة لذلك، ذكر الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار. هل نشهد لإنسان أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار؟ يقول الشهادة بالجنة أو بالنار لا تكون إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بالقرآن. قال ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. نعم، يعني الشهادة قد تكون بالعلم بأن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى الشهادة بالعلم، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فإنها بإجماع المفسرين كلهم أو جلتهم أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك، فإنه بإجماع المسلمين أن المراد بصاحبه هنا من أبو بكر، وصاحب الرسول الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء هو أحق الناس بأن يشهد له بالجنة. لكن الشهادة أنه في الوسط، يقول فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا قلت لكم من قبل قليل في أبي بكر لأقيم الدليل على شهادة القرآن له بالجنة، أما السنة فأمرها ظاهر ما في أشكال، لكن الكلام هل الشهادة له القرآن بذلك أو لا؟ يقول الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من العشرة المبشرون بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، سعد بن معاذ شهد له الرسول بالجنة، بلال، المهم أنهم كثيرون الذين عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نشهد لهم بأعيان بالجنة. نقول يجب أو نقول يجوز؟ يجب تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة لوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، كل مؤمن نشهد له بالجنة، كل تقي نشهد له بالجنة. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، فكل متقي فهو بالجنة. لكن هل نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا نشهد لأنه من أهل الجنة؟
لا.
لكن نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة، أما أن نشهد له فلا، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. سبب هذا الحديث أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان شجاعا مقداما لا يدع للعدو شادة ولا فادة إلا قضى عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم إنه من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وخافوا وقالوا في أنفسهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار، إذن أين نكون نحن؟ فقال أحد الصحابة والله لألزمنا، كما ألزمنا يعني أتابع وألازم. فكان النهاية أنه أصيب بسهم هذا الرجل الشجاع، وتعرفون أن الرجل الشجاع إذا أصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا، هو أعظم ذلك عليه فجزع، فأخذ بسيفه فاستله ثم وضعه على صدره واتكع عليه حتى خرج من ظهره، فقتل نفسه، فأصبح الرجل غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ الرسول قال بما؟ ويعلم يشهد لذلك، لكن ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله، قال إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم منه. المسألة خطيرة، المسألة خطيرة، ولكن أبشر أن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا، متى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا لمرضاته فلن يخذله، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. وإذا كان الله يقول من تقرب إلي شكرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، لا يمكن أن يخذل. لكن قد يكون في القلب، أجارنا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم، قد يكون في القلب سريرة خبيثة باطنة ككراهة للحق أو لبعض الحق وحقد على المؤمنين وغل وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان صحيح والعلم. ولهذا أنا أكرر دائما أن يركز الإنسان على تطهير القلب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، طهر قلبك من الشرك والغل والحقد وكراهة ما أنزل الله، حتى ولو كان في أمر سهل لا تكره شيئا مما شرع الله أبدا، لأنه ربما يختم الإنسان أجارنا الله وإياكم بسوء خاتمة. نحن نقول بالنسبة للشهادة لا نشهد بالجنة للرجل الذي رأيناه متقيا ظاهرا، لكن نقول نرجو أنه من أهل الجنة. وكذلك أيضا الشهادة، لو أن رجلا قتل في صف المسلمين قتله الكفار وهو مجاهد، هل نشهد له بالشهادة؟ لا أبدا. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فجعل العلم في ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل، لا إلى الظاهر. إلا جاء يوم القيامة وجحفه يطلب دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. وذكر في الفتح أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، يعني ظل، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. شوف من مات، هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. إذن قل كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لا تقول فلان شهيد، لأنه قد يكون في قلبه أنه يدافع عن حمية عصبية وما أشبه ذلك. لكن مع الأسف الشديد أن كلمة شهيد اليوم صارت رخيصة كما كانت كلمة شيخ. الآن كلمة شيخ رخيصة ولا لا؟ كم تباع؟ كرشيه ولا ببلاش؟ بلاش. يعني يقال الإنسان اللي ما يعرف كما قلنا في الليلة الماضية ما يعرف قول من كسوره يقال له شيخ، لكن تجد يجلس في مجلس كلهم عوام ثم يقوم يتكلم بكلام فصيح بين وعن شجاعة فيقول هذا العالم، هذا الجهبذ الذي لا نظير له، فيكون عندهم شيخ الشيوخ. وكذلك أيضا سهلت كلمة إمام الآن، لو يصلي الإنسان مختصر كتاب مختصر من أبسط ما يكون وأقل ما يكون قالوا هذا إمام. سبحان الله، الإمام لابد أن يكون جهبذا عالما كبيرا متبوعا، ما هو كل إنسان مؤلف يسمى إمام. ولهذا لما اختلفت المفاهيم هنا صارت الألقاب تشوش. عندما تقرأ كتاب صغير ألفه واحد تقول قال الإمام فلان بن فلان، ماذا يظن السامع؟ أنه إمام من أكابر العلماء. وهذا لا يجوز أن نلقي أن نصف الإنسان بما لا يستحق، هذا فيه شيء من الكذب. طيب على كل حال الآن لخصت كلمة شهيد حتى يقال الإنسان إذا قتل نفسه إنه شهيد. الذين يضعون المتفجرات في بطونهم ويموتون بها يقال عند بعض الناس إنه إيش؟ إنه شهيد. ونحن نقول إنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، لكننا ما نعينه نبرأ الله من هذا، لكن نقول كل إنسان قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه في جهنم. أما هذا الرجل لا نقول لهذا الرجل، لأنه قد يفعل ذلك متأولا ظانا أن هذا حق، فهذا لا يعذبه الله عز وجل. أرأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا، فقال المشرك لا إله إلا الله فقتله متأولا ولا متأول؟ يظن أنه قالها تعوذا من القتل وخوفا منه. ونحن لو وقعت لنا هذه لكنا نظن كما ظن أسامة أنه قال ذلك تعوذ من القتل، لكن الرسول وضح وقال جعل الكر عليها قاتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يكون هذا الذنب مما يغفر لي بالإسلام. فالمهم يا جماعة، المهم أن الشهادة أمر مهم خطير جدا. إذا فعل الإنسان فعلة مؤمن تقي فقل أحسبه كذلك والله حسيب، وأرجو له التوفيق، أرجو له الجنة، أرجو له الثواب حتى تسلم. والحمد لله. أنا أقول لكم، هل يضره إذا لم نشهد له بأنه شهيد؟ لو كان شهيدا عند الله لا يضره. وهل ينفعه إذا شهدنا بأنه شهيد وليس شهيدا عند الله؟ لا. إذن ما الفائدة أن نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس؟ نعم. قال ومن الشهادة نعم ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي أهل بأنه تشهدون في أي دليل؟ نعم ثبت يد أبي لهب في القرآن، ثبت يد أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله ومكسب سيصل نارا ذات لهب. كذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يجر قصبه يعني أمعاه في النار، نشهد له. والعمرو بن لحي الخزاعي نشهد أنه في النار، وكذلك ما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام عينا بالنار فإن شهد. وأما الوصف يقول نشهد لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق، يقول كل كافر في النار، كل مشرك شركا أكبر فهو في النار، كل منافق فهو في النار. كذا عموما هذا أو خصوص؟ هذا عموما نشهد به. يوجد الآن رؤساء كفر وأساكب يموتون، هل نشهد لهم بأنهم في النار؟
لا.
يعني مثلا الرئيس له الذي قتل والذي مات، هل نشهد بأنه في النار؟
نعم نشهد
في بعينه.
لا نشهد.
ليش يا جماعة هناك الكفر؟
لا نشهد.
نعم تشهد طيب انا ارى ان الاحتياط وبراءة الذمة الا نشهد، هذا الاحتياط. وان كنا لنا يعني ليس شهادتنا لهذا في النار في التحرز منها كشهادتنا لكافر مؤمن كفر لكن ما مات على الكفر، هذا ربما يهجى في المفاتح. لكن انسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علم أنه أسلم. الشهادة للكفر بهذا قريبة، لكن مع هذا نقول الاحتياط إيش؟ أن لا تشهد. فإن شهادتك له بالنار إن كان ليس من أهلها لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، هو من أهل النار. لهذا نرى الشهادة في النار لكافر على قيد الحياة لا يتدافع، لا شك لاحتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له في النار إيش؟ احتياطا وجهة احتياطا.